ففي نيويورك وخلال جلسة طارئة للمجلس أعرب الأعضاء عن أسفهم لوفاة مدنيين بالهجمات الإسرائيلية على قطر، وأكدوا أهمية وقف التصعيد مشددين على دعمهم لسيادة قطر. وقبل انطلاق الجلسة الطارئة وافقت الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها أمريكا على التنديد بالهجوم دون ذكر الكيان الإسرائيلي بوصفه الجهة المنفذة للاعتداء. بدورها اعتبرت الدوحة أن انتهاك سيادتها يضع النظام الدولي أمام اختبار كبير.
أقف أمامكم اليوم مطالبا مجلسكم الموقر بتحمل مسؤوليته التاريخية، فالصمت أمام فرض شريعة الغاب واستهداف دولة ذات سيادة في وضح النهار يقوض قواعد العمل الدولي ويهدد مستقبل أي عملية سلام في منطقتنا. إن استمرار هذه الاعتداءات لا يستهدف قطر وحدها، بل هو تهديد صريح باستهداف كل دولة تعمل على إحلال السلام، مما يزعزع الثقة بالمنظومة الأممية ذاتها.
مجلس الأمن شهد مواقف منددة من المندوبين الدوليين الذين أكدوا أن القصف يرمي إلى تقويض جهود الوسطاء لإنهاء العدوان على غزة.
الضربة الإسرائيلية صدمت العالم وتشكل انتهاكاً لسيادة قطر وسلامة أراضيها. الهجوم الإسرائيلي يعد انتهاكا صارخا لسيادة قطر وينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.
يعتقد الرئيس ترامب أنه يمكن لهذا الحادث أن يكون بمثابة فرصة للسلام، وأكد الأمير ولرئيس وزراء قطر أن هذا لن يحدث مرة أخرى على أرضيهما.
وفي واشنطن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في ألا يؤثر الهجوم على جهود التوصل لصفقة في غزة. يأتي ذلك في حين أكدت حماس أن الكيان الإسرائيلي يبحث عن نصر وهمي عبر محاولته اغتيال الوفد المفاوض، ورأى القيادي فوز برهوم في هذه الجريمة محاولة لاستهداف مسار التفاوض برمته.
أصيب مستوطنان أحدهما بجروح خطرة إثر عملية طعن وقعت في كيبوتس تسوفا في القدس المحتلة. وذكر الإعلام العبري أن العملية وقعت داخل أحد الفنادق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من شعفاط يشتبه بتنفيذه العملية وانتشرت في الموقع بكثافة. يذكر أن عملية مماثلة نفذت مؤخرا أدت إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار عند مفترق راموت في القدس المحتلة. أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل ومحلات تجارية في بيتين شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على منزل وحولته لثكنة عسكرية. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة وداهمت عددا من أحياء البلدة القديمة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 50 مدنيا إثر نيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتقاء 14 شهيدا وإصابة العشرات إثر استهداف جنود الكيان طالبي المساعدات شمالي القطاع، مشيرا إلى قصف طيران الاحتلال مجموعة مدنيين بحي الزيتون في مدينة غزة وشقة سكنية بحي الشيخ رضوان. إلى ذلك ارتقى عدد من الشهداء إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف خان يونس جنوب القطاع، فيما شن الاحتلال عدة غارات على حي الكتيبة ومحيطه بالمنطقة نفسها. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة تزداد بوتيرة مقلقة. وأشارت اليونسيف إلى أن أحدث البيانات تظهر أن نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد زادت إلى أكثر من 13%. ولفتت كاثرين راسل المديرة التنفيذية للمنظمة إلى أن المنظمة تستطيع جلب مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة، لكنها أشارت إلى أن التصعيد العسكري في المدينة أجبر نحو 10 مراكز تغذية على الإغلاق، مما ترك الأطفال أكثر عرضة للخطر. جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان منتهكا سيادته وإعلان وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701. وقد أصيب 5 أشخاص بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر دونين جنوب لبنان، بينهم جنديان من الجيش اللبناني. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف أنصار ووادي الزرارية، وأطلق النار من موقع الرادار باتجاه شبع، فيما ألقت مسيرة قنبلة على حفارة في عترون. كما أطلقت قوات الاحتلال رشقات رشاشة على أطراف مركبا وحولة، ونفذت تفجيرا في مبنى لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بعيتا الشعب، ما أدى إلى تدميره شبه كامل. وفي البقاع الشرقي استهدفت غارتان إسرائيليتان جرود بلدتي النبي الشيت ويحفوفة. طالب أكثر من 300 دبلوماسي ومسؤول أوروبي سابق قادة الاتحاد الأوروبي برد أكثر حزما على حرب غزة، يشمل تعليق اتفاقية التعاون مع إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين. وأشار البيان إلى أن فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ودولا أخرى قد تعلن دعمها لقيام الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة هذا الشهر. وجاءت الرسالة عقب دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إلى فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين وتعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، فيما شدد الدبلوماسيون على ضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال ووقف تدمير غزة وتجويع سكانها. كان هذا النبو الأخير في النشرة مستمعين الأفاضل، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أطيب وأحلى التحيات لحضرتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الإذاعية من إذاعة طهران العربية. رافقونا. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 نقدم لصغارنا الأحبة حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45، وفي تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء. آفاق التقريب يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:28. في الساعة 6 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة، وبعد متابعة الأخبار تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج قصص من الحياة. سيرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها عند الساعة 6:34. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 6:38. الفائزون، يمكنكم الاستماع إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج في 6:52. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع التنمر على الأطفال الأصغر سنا، ثم أطرح عليكم حجورة ونستمع بعد ذلك إلى تمثيلية ممتعة وأنشودة رائعة، ونقدم لكم بعدها فقرة مفيدة وهي اسأل وتعلم، وأخيرا نقضي دقائق في الاستماع إلى حوار نرمين مع جدتها في فقرة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلوين، لا شك أنكم شاهدتم في مدارسكم أطفالا في الصف الثالث أو الرابع مثلا يؤذون الأطفال الأصغر منهم، وعمل هؤلاء الأطفال الأكبر سنا يسمونه تنمرا، ويسمون من يفعل ذلك متنمرا. وأنا واثقة أنكم يا أعزائنا لستم منهم، وأنتم لا تحبون من يتنمر على الأطفال، خاصة الأطفال الأصغر سنا، وحتى أنكم يمكنكم أن تمنعوهم. هل تعرفون كيف؟ طيب سأخبركم بما جرى في مدرستنا بعد الحجورة والتمثيلية. أما الحجورة لهذا اليوم فهي: ما هو الشيء الذي يخرج من الماء وإذا رجع إليه يموت؟ هيا يا شطار فكروا في الحل. أحسنتم. رأيكم الآن يا أصدقائنا لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو الحمار الكريم. سوف أعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته، وهو التنمر على الأطفال الأصغر سنا منا.
أحبتي الصغار، كان الحمار الصغير يعيش مع أبيه في بيت جميل، وكانت الأرض المحيطة بهذا البيت خصبة فيها كمية كبيرة من الحشائش عندما يسقط عليها المطر، وقد اعتاد الحمار الأب أن يوزع من هذه الحشائش على جيرانه من الحيوانات آكلة الزروع.
الله، ما أجمل هذا الصباح! قم يا بني قم، قم واحمل كمية من الحشائش على ظهرك واذهب بها إلى بيت الغزالة.
هل تعطي كل هذه الكمية الكبيرة من الحشائش يا أبتا؟
نعم كلها يا بني.
وماذا يبقى لنا؟
بقي لنا الكثير، وسوف تحمل كومة أخرى إلى الزرافة وثالثة إلى الفيل. هيا يا بني.
سوف أفعل يا أبي، ولكن أريد أن أسألك سؤالا.
تفضل يا بني.
لماذا التعب وتوزيع الحشائش هنا وهناك؟
الله رزقنا كثيرا من الحشائش، ونحن نعطي مما رزقنا الله.
وماذا سيبقى لنا؟
إنما يبقى لنا من الحشائش يكفينا ويزيد يا ولدي.
ما هذا الكلام يا أبي؟
أيها الحمار الصغير، إنك قصير النظر قليل الخبرة في الحياة.
وكيف يا أبي؟
انظر يا بني، إنك تظن أن الثروة هي أن نمتلك كميات كبيرة من الحشائش لنأكلها وحدنا.
طبعا يا أبي، ولا يوجد غير ذلك.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح يا بني. سوف تعلمك الأيام إن الثروة أن تملك قلوب من حولك من أصدقائك وجيرانك.
إنك طيب القلب يا أبي، قل لي من فضلك
ماذا
أستفيد من قلوبهم وودهم؟ هل تغني من الجوع أو تروي من العطش؟
إنها يا بني تفعل ما هو أهم.
لا أفهم يا أبي ما تقوله. وعلى أي حال سوف أحمل من الحشائش وأوصلها كما أمرتني، ولو أني غير مقتنع بهذا.
بوركت يا ولدي، وغدا ستفهم. هيا هيا.
نعم أحبتي، حمل الحمار الصغير الحشائش وأوصلها إلى جيرانهم الغزالة.
أشكرك أيها الحمار المحبوب على حملك الحشائش، بلغ شكري لأبيك.
عفوا أيتها الغزالة، هو أيضا مشتاق إليك. سأعود إلى البيت لحمل كمية أخرى من الحشائش للزرافة. وداعا
وداعا. ما هذا؟ يا إلهي، يا إلهي، ما بك أيتها الزرافة؟
الأسد، إني أرى الأسد يتسلل بين الأشجار بسرعة.
نعم، ترى أين يتجه؟
إن الأسد مشهور بحبه لأكل الحمير.
يا إلهي، ربما
ربما يسير في اتجاه بيت الحمار
كما تقولين.
وماذا سنفعل؟
إنه فعلا يسير إلى بيت الحمار.
وماذا سنفعل يا زرافة؟
يجب أن نخبر الحمار قبل أن يصل الأسد إليه حتى يهرب أو يدافع عن نفسه. هيا بسرعة، هيا يا غزالة.
ولكن إن رأنا الأسد فإنه يتوجه إلينا ويأكلنا.
أنا أستطيع الدفاع عن نفسي، المهم أنت.
ليس مهما أن أتعرض للخطر من أجل الحمار، فإن له فضلا كبيرا علي وعلى أولادي. كم أنقذني من الجوع بما يرسله من الحشائش التي تنبت حول بيته.
نعم كما تقولين، فالحمار لا يبخل بالحشائش لنفسه.
نعم.
هيا بسرعة يا غزالة.
نعم هذا صحيح.
انطلقت الغزالة بسرعة حتى سبقت الأسد إلى بيت الحمار.
أيها الحمار، أيها الحمار، هيا بسرعة افتح الباب. هيا
ماذا حدث يا إلهي؟ إن الغزالة تطرق الباب بقوة. ألم تعطيها حصتها من الحشائش؟ ربما جاءت تأخذ المزيد. ألا تشبع هذه الغزالة؟
لا تقول هذا يا بني،
لقد سعمت هؤلاء الحيوانات.
قم يا بني وافتح الباب لنرى ماذا حدث للغزالة.
افتح الباب.
حسنا يا أبي.
أيها الحمار،
أيتها الغزالة، ما بك؟ أما أعطيتك حصتك لهذا اليوم؟
هيا هيا اخرج أنت وأبوك من هنا، فإن الأسد قادم إلى هذا المكان.
ماذا؟ الأسد، انطلق يا بني بسرعة، فإن الأسد يحب لحم الحمير وسوف يأكله. هيا
هيا هيا هيا لنذهب يا أبي.
هيا اتبعاني. هيا
أحبتي، اختفى الحماران ولم يجدهما الأسد، فذهب إلى مكان آخر ليبحث عن فريسة أخرى.
الحمد لله، فقد ذهب الأسد وترك المكان. أيها الحمار، أيها الحمار، ارجع فقد رفع الخطر. هيا.
شكرا لك أيتها الزرافة.
وشكرا للغزالة التي أخبرتنا أيضا، فلولاها لكنت الآن في بطن الأسد.
نعم صغار الأحباء، استيقظ الحمار الأب في صباح اليوم التالي،
فلم يجد ابنه فبحث عنه فوجده يهيئ كمية من الحشائش.
ما بعض. تفعلوا يا بني.
أرتب هذه الكومة من الحشائش للغزالة وللزرافة وللفيل.
حسنا يا عزيزي. أحسن. أكمل على بركة الله.
حسنا يا عيدي. حسنا.
نعم صغاري الحلوين، تعلم الحمار الصغير أن العطاء وبذل الخير إلى الجيران والأصدقاء يسبب الحب والتعاون، ولا سيما في وقت الشدة فيساعدوك. نعم، هل تعلمتم أنتم أيضا؟ نعم أنتم شطار.
عجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
سلك لحد وتشوقي دود، على الله تعود ليالينا، على الله تعود ليالينا. بلا تصريح تمر الريح توديني أراضينا، توديني أراضينا. سلك لحد وتشوقي دود، على الله تعود ليالينا.
حسناً، إذن ابقوا جنب المذياع لأتحدث لكم عن الذي جرى لي. ذات يوم يا أصدقاء، أنا رأيت إحدى صديقاتي في الصف، وهي بنت هادئة وطيبة واسمها هناء. رأيتها تبكي في ساحة المدرسة، فسألتها: هناء، لماذا تبكين؟ قالت: إنها جائعة وقد جلبت معها طعاما، لكن طالبة أخرى أكبر منها أخذته منها وهددتها بالضرب إذا أخبرت المعلمة أو المديرة، وهي تخاف منها لأنها أكبر وأضخم منها. هل تعلمون ماذا فعلت يا أصدقاء؟ أعطيتها بعضا من طعامي وقلت لها: سوف أفكر كيف أمنع تلك الطالبة من أخذ طعامك ثانية. لكن لا تستعجلوا يا أصدقاء، سوف أخبركم كيف منعنا تلك الطالبة من التنمر على صديقتنا هناء بعد سماع المحطة التالية. الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم يا ولدي.
عندما ذهبت إلى متجر البقالة رأيت أكياس لحوم ودجاج مكتوبا عليها حلال. كيف تكون بعض اللحوم حلالا والبعض الآخر حراما؟
اسمع يا ولدي أحمد، أحل الله لنا أكل بعض الحيوانات وحرم بعضا، ومع ذلك فإن لحوم الحيوانات التي أحلها الله لا تحل لنا إذا لم تذبح حسب الطريقة الإسلامية.
يا إلهي،
فثمة طريقة للذبح يجب الالتزام بها عند ذبح كل ذبيحة لتصبح صالحة أو محللة للأكل حسب الشريعة الإسلامية.
أبي، وكيف تذبح حسب الشريعة الإسلامية؟
يا ولدي أحمد، أن تذبح بعد التسمية عليها، أي أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم، كما أن اللحوم الحلال لا تقتصر على طريقة ذبح الحيوان فحسب، فيجب أيضا الرفق بالحيوان وإطعامه وأن يسقى الماء قبل أن يذبح.
وما هي اللحوم الحرام يا أبي؟
هي لحم الخنزير كل حيوان مات قبل أن يذبح.
الآن فهمت ما هي اللحوم الحلال واللحوم الحرام، وعلمت أن كلمة حلال تعني الشيء المباح وعكسها حرام.
نعم.
شكرا يا أبي على هذه المعلومة.
تحدثت مع أختي سناء عن مشكلة هناء، وفكرت أنا وسناء كثيرا ووصلنا إلى حل لمشكلة هناء. في صباح اليوم التالي ذهبنا إلى المدرسة وكلمنا صديقتنا هناء، ففرحت كثيرا. وفي الاستراحة جاءت تلك الطالبة الأكبر منا وأرادت أن تأخذ طعام هناء، لكنها فوجئت عندما رأت يد هناء خالية فتركتها وذهبت. وعندها اقتربت أنا وسناء من هناء وعطيناها سندويشتها، وأكلنا ونحن فرحون مسرورون. ومنذ ذلك اليوم أصبحنا نحن الثلاثة صديقات لا نفترق عن بعض، كي لا تجرؤ تلك الفتاة أو غيرها على أذية هناء. الحلوين، في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة، هل تذكرون ماذا كانت؟ حسنا سأقول لكم، حجورتنا كانت هي ما هو الشيء الذي يخرج من الماء وإذا رجع إليه يموت. أعطيكم توضيحا وتلميحا، إنه موجود في كل بيت ويكثر استخدامه في فصل الصيف. أمامكم وقت لتعرفوا حل الحجورة من الآن حتى نهاية البرنامج. كذا يا أصدقائنا يمكننا التصدي لكل متنمر من الطلاب في المدرسة عن طريق اتحادنا مع بعض. فعندما تصبحون مجموعة لا يمكن لأي طالب مهما كان ضخما وكبيرا وطويلا وقويا أن يخيفكم. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك يا جدة؟
بخير يا ابنتي، وأنت كيف حالك؟
أنا أيضا بخير الحمد لله.
ألا تأتينني بكوب من الماء يا نرمين؟
حاضر حاضر سوف أتي به حالا.
أشعر بعطش شديد.
أنا أيضا، فالجو اليوم حار جدا.
شرب الماء ضروري للإنسان يا حبيبتي.
صحيح يا جدتي،
كل يوم يجب أن تشربي تقريبا لترين ونصفا من الماء.
لترين ونصفا من الماء؟
نعم.
أمي تقول إن شرب الماء يخلص الجسم من أغلب الأمراض.
هذا صحيح.
وكيف يا جدتي؟
شرب الماء صباحا ينشط المعدة ويخلصها من الفطريات والعفونيات،
وينظف الكلى، أليس كذلك؟
نعم، ويطرد الفضلات من الأمعاء بسهولة.
أنا أحب شرب الماء كثيرا يا جدتي.
نعم.
خصوصا عند الصباح.
هذا جيد.
هل نبدأ حلقتنا؟
بكل تأكيد.
إذن هل تسمحين لي أن أقوم بتدوير دولاب الحروف؟
نعم يا عزيزتي.
إذن هيا بنا. ما هو الحرف يا جدتي؟
إنه حرف من حروف اللغة العربية.
أعرف أنه حرف من الحروف اللغة العربية، ولكن ما هو يا جدتي؟
عليك أن تعرفي ذلك.
هل هو حرف الثاء؟
حقا صحيح، إنه حرف الثاء.
حقا؟
نعم إنه حرف الثاء. والآن عليك أن تذكري بعض الكلمات التي تبدأ بحرف الثاء.
الكلمات هي ثائر.
نعم.
ثاني.
نعم.
ثالث.
أحسنتي.
ثناء.
أحسنتي.
ثغر. ثري.
نعم.
ثراء.
نعم. وأما الشخصيات الإسلامية التي تبدأ بالحرف الثاء فلم أعثر لك على اسم، ولذلك سوف أحدثك اليوم عن معنى كلمة ثواب.
ثواب؟
نعم ثواب. نعم، الثواب كلمة تعني الأجر لمن عمل خيرا، عكس كلمة عقاب والتي تعني محاسبة كل من عمل الشر.
بمعنى أن الثواب كلمة مرافقة لعمل الخير.
نعم.
والعقاب كلمة مرافقة لفعل الشر.
هذا صحيح يا نرمين.
جميل
هذا
جدا صحيح. شكرا يا جدتي.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير يا أصدقائنا، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمحطات برنامجكم حديقة الأطفال. أما الآن وقبل أن نودعكم يا أصدقاء، مرة أخرى نذكر لكم الحجورة، وهي: ما هو الشيء الذي يخرج من الماء وإذا رجع إليه يموت؟ الجواب سهل جدا، وقلنا أيضا بأنه موجود في كل بيت، وقلنا أيضا بأنه يكثر استخدامه في فصل الصيف، وأنا أعرف أيضا أنكم عرفتم الحل. حلنا هو هل أقول؟ نعم؟ حسنا. 1 2 3 نقولها مع بعض. الحل هو الثلج. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أعز الأصدقاء، الثلج. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هزيمة الكيان الصهيوني أمام المجاهدين اللبنانيين والفلسطينيين، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي التي ألقاها عام 2011. إنها لحقيقة أن الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعي أنه عصي على الهزيمة تلقى في حرب غير متكافئة في لبنان هزيمة قاسية مذلة من القبضات المشدودة للمجاهدين المؤمنين الأبطال، وبعد ذلك اختبر سيفه الكليل مرة أخرى أمام المقاومة الفولاذية المظلومة لغزة وذاق طعم الإخفاق. هذه أمور يجب أخذها بعين الجد في تحليل الأوضاع الحالية للمنطقة وقياس صحة أي قرار يتخذ على ضوئها. إذن إنه لرأي وحكم دقيق بأن قضية فلسطين اكتسبت اليوم أهمية فورية ومضاعفة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتوقع المزيد من البلدان المسلمة في الوضع الراهن للمنطقة. الضعف الشديد الذي آل إليه الكيان الصهيوني مقارنة بالماضي، كلمة لسماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 2017. الكيان الصهيوني ازداد ضعفا بشدة قياسا إلى الماضي. إنه الكيان نفسه الذي كان يرفع شعار من النيل إلى الفرات، كان يصرح ويهتف بصراحة بأن منطقة النيل إلى الفرات هي لي. طوال 50 يوما في غزة لم يستطيعوا فتح أنفاق الفلسطينيين. إنه الكيان نفسه استخدم طوال 50 يوما كل طاقاته لتخريب أنفاق حماس والجهاد والفلسطينيين تحت الأرض واحتلالها فلم يستطع. إنه الكيان نفسه الذي كان يقول إن من النيل إلى الفرات هو لنا. لاحظوا كم اختلف وضعه وكم صار ضعيفا. مشكلات أعداء الإسلام كثيرة. بعد ظهور علامات أفول الكيان الصهيوني وضعف حلفائه الأصليين خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، يلاحظ أن الأجواء العالمية تتجه شيئا فشيئا نحو التصدي لممارسات الكيان الصهيوني العدائية واللا قانونية واللا إنسانية. ولا شك في أن المجتمع العالمي وبلدان المنطقة لم تستطع إلى حد الآن أن تعمل بمسؤولياتها تجاه هذه القضية الإنسانية. انهيار أسطورة عدم قابلية كيان العدو للهزيمة، من نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2010. اليوم لم يعد العدو الصهيوني عملاقا لا يقهر، خلافا لما كان عليه الحال قبل 30 عاما. ولم يعد الأمريكيون والغربيون هم أصحاب القرار في منطقة غرب آسيا دون منازع، خلافا لما كان عليه الحال قبل عقدين من الزمن. ولم تعد التقنية النووية وغيرها من التقنيات المعقدة بعيدة عن متناول الشعوب المسلمة في المنطقة، ولم تعد بالنسبة إليهم أحلاما بعيدة المنال، خلافا لما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن. إن الشعب الفلسطيني هو اليوم بطل المقاومة، والشعب اللبناني هو وحده محطم الهيبة الزائفة للكيان الصهيوني وفاتح حرب 33 يوما، أي حرب تموز. والشعب الإيراني هو حامل الراية ومقتحم العقبات الصاعد نحو القمم. درس أهالي غزة للعالم الإسلامي في الصبر والثبات حيال جرائم الصهاينة، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حشد من التعبويين عام 2012. بالطبع، وفق الله تعالى أهالي غزة للاستقامة والصبر والمقاومة مقابل هذا العدو العنيف الدموي، وقد نالوا جزاء صمودهم عزة. لقد أثبتوا أنه يمكن بالصمود والمقاومة والجد والاجتهاد رغم صغر الحجم الانتصار على كيان ذي حجم كبير مسلح مدعوم من القوى الكبرى. الصهاينة الذين يحكمون فلسطين المحتلة اليوم متسرعون متلهفون على وقف إطلاق النار أكثر من أهالي غزة ومسؤوليها، وهم الذين ارتكبوا الجرائم ومارسوا الشر والدموية، لكنهم يتلقون أيضا الضربات الأشد بسبب صمود جماعة صغيرة من المسلمين من أهالي غزة وشبابها. وليس الدرب سوى هذا، هذه رسالة للعالم الإسلامي. إذا أراد العالم الإسلامي أن يبقى مصونا من هجمات الأعداء وشرهم ومؤامراتهم ودناءتهم وخستهم، فيجب عليه الدفاع عن نفسه باقتدار، يجب أن يزيد من قدراته، أي القدرات التسليحية والقدرات المادية. هذا ما يجب أن يوفره العالم الإسلامي والمجتمعات المسلمة لنفسها، وعندئذ سوف تتحمل منطقة بصغر غزة الشدائد وتقدم الشهداء، لكنها تفعل بالعدو فعلة، حيث يكون هو اليوم أكثر تلهفا لوقف إطلاق النار من مسؤولي غزة وأهاليها. هذا درس للعالم الإسلامي، وقد تعلمنا هذا الدرس طبعا من عهد الدفاع المقدس. انتصار أهالي غزة في حرب الأيام الثمانية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2012. قضية فلسطين الأخيرة هي قضية على جانب كبير من الأهمية. وقعت لمدة 8 أيام حرب بين غزة والدولة الصهيونية التي تدعي أن لها أقوى جيش في المنطقة، وحينما أرادوا وقف إطلاق النار كان الفلسطينيون هم الطرف الذي وضع الشروط لوقف إطلاق النار. هل هذا شيء يصدق؟ لو قيل لكم هذا قبل 10 أعوام، من كان سيصدق أنه ستحدث ذات يوم حرب بين الفلسطينيين، وليس جميع الفلسطينيين بل جزء منهم هم أهالي غزة، وبين الكيان الصهيوني يضع فيها الجانب الفلسطيني الشروط لوقف إطلاق النار؟ بارك الله في الفلسطينيين، بارك الله في حماس والجهاد والكتائب المجاهدة التي قاتلت في فلسطين وغزة وأبدت من نفسها الشجاعة. هذه هي الشجاعة. إنني من جانبي أشكر كل المجاهدين الفلسطينيين على التضحيات التي أبدوها والجهود التي بذلوها والصبر الذي أبدوه، ورأيتم إن مع العسر يسرا، إذا صبرنا فإن صبرنا يجعل الله يمن بالفرج علينا. صبروا وقاوموا ومن الله تعالى بالفرج، هذا درس لهم وللآخرين. لا تستهينوا بالوحدة بين المسلمين، هذه قضية على جانب كبير من الأهمية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في
في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبد الله، والعناوين الرئيسية: طهران تؤكد مواصلة محادثاتها مع ترويكا الأوروبية بشكل منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدول للطاقة الذرية. ارتقاء 50 شهيدا أثر قصف الاحتلال المتواصل في غزة منذ فجر اليوم. وإصابة مستوطنين، اثنين أحدهما بجروح خطرة بعملية طعن في القدس المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلنت طهران استمرار المفاوضات مع ترويكا الأوروبية، موضحا أنها تجري في سياق منفصل عن المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى اتفاق طهران وموسكو وبكين على أن الدول الأوروبية الثلاث لا يحق لها تفعيل آلية الزناد، مضيفا أن شروط ترويكا لتمديد مهلة تفعيل الآلية مرفوضة وغير حكيمة. وشدد عراقشي على أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية لن يسمح بتفتيش المنشآت التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي الأمريكي، لافتا إلى عدم إمكانية وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. ندد مجلس الأمن الدولي في بيان بالهجوم الصهيوني على العاصمة القطرية الدوحة من دون أن يذكر الكيان الإسرائيلي بالاسم، مشددا على أهمية خفض التصعيد ودعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها. وفي إحاطة لها أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أن الهجوم يفتح فصلا خطيرا في هذا الصراع المدمر. وأما المندوب الروسي في المجلس فقد اعتبر أن ما حدث في الدوحة هو نتيجة منطقية للإفلات التام من العقاب الذي تمتع به الاحتلال، فيما أكد مندوب الصين أن الاحتلال انتهك كل القوانين وسلوكه مقززة ومزعزعة لاستقرار المنطقة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 50 مدنيا أثر نيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. الإعلام الفلسطيني أكد ارتقاء 14 شهيدا وإصابة